فقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. وهذا ضابط ومسألة داخلة فيما مضى في اليقين لا يزول بالشك، هذه تابعة لها. والأصل المراد به القاعدة المستمرة عند عدم وجود الدليل الذي ينقلنا من الأصل، فإننا نبقى على هذا القاعدة المستمرة وعلى هذا الأصل الذي مضى، هذا معنى الأصل. والمسائل كما يقول أهل العلم تنقسم إلى أربعة أقسام، المسائل تنقسم إلى أربعة أقسام، فإنها إما أن تكون هذه المسألة فيها أدلة على طهارتها أو على إباحتها أو على صحتها فنحكم به، فنحكم بأنها صحيحة هذه العبادة أو هذه المعاملة، ونحكم على هذا الشيء بأنه طاهر، ونحكم عليه بأنه مباح لأنه قد وجد الدليل بذلك. والنوع الثاني أن يأتي الدليل في هذه المسألة المعينة مبينا إما نجاستها أو فسادها أو حرمتها، فنحكم بهذا الدليل على ما دل عليه من الحرمة أو الفساد أو النجاسة. الحالة الثالثة وهي التي يحصل فيها تنازع في الظاهر، فتأتي أدلة تدل في ظاهرها على التحريم وأخرى على التحليل، هذه على الإباحة وتلك على المنع، هذه على الطهارة وتلك على النجاسة، هذه على الصحة وأدلة أخرى تضادها تدل على الفساد. فمثل هذه المسألة التي حصل فيها الخلاف في ظاهر الأدلة، وإلا فإنه كما مضى معنا في دروس ماضية أنه لا تضاد في أدلة الكتاب والسنة في الحقيقة، وإنما هو في الظاهر، وما كان من تضاد وتعارض إنما هو لقصور الأفهام، إنما هو لقصور الأفهام، فما كان من ذلك فإنه يلجأ إلى الترجيح، فأولا يجمع بين هذه الأدلة فإن لم فيلجأ إلى الترجيح، وكما قال الصنعاني رحمه الله في قصب السكر: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أو لا فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه، قال: والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. وعند الترجيح هناك قاعدة يذكرها أهل العلم بأنه إذا تعارض الحاضر والمبيح، المحرم والمبيح، فإنه يقدم المحرم والحاضر على الإباحة، فيقولون الحاضر يقدم على المبيح. الحالة الرابعة في المسائل الفقهية وهي التي لا نعلم فيها دليلا، لا نعلم فيها دليلا على تحريمها أو تحليلها أو صحتها أو فسادها أو نجاستها أو طهارتها، فهذه نرجع فيها إلى الأصل، فننظر أهي من النوع الذي قيل فيه الأصل الطهارة فنقول طاهر، وإذا كانت مما قيل فيه الأصل فيه النجاسة فنقول نجس، وإذا كانت مما قيل فيه الأصل الحل فنقول حلال، وإذا كانت مما قيل فيه الأصل الحرمة فنقول حرام، وإذا كان مما قيل فيه الأصل الصحة فنقول صحيح، وإذا كان مما قيل فيه الأصل الفساد فنقول هذه العبادة أو هذه المعاملة فاسدة. إذن فنرجع إلى الأصل وإلى القاعدة المستمرة عند عدم وجود الأدلة، عند عدم وجود الأدلة. وقد ذكر أهل العلم أخذا من عمومات الشريعة أن في كذا الأصل كذا وفي كذا الأصل كذا، ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا فقال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه الأربع الأشياء الأصل فيها الطهارة، والأصل فيها الإباحة، والأصل فيها الحل. والمياه سواء كانت مياه البحار على قول جمهور أهل العلم إلا خلافا شاذا لا يعتبر به، أو كانت مياه الأنهار أو مياه الأمطار أو مياه السيول وما أشبه ذلك أو مياه الآبار، وهكذا الأرض سواء كانت من رمل أو تراب أو أحجار، فإن الأحجار من الأرض، ولهذا قال والحجارة وهي من الأرض داخلة في الأرض، كذلك الثياب هذه كلها الأصل فيها الحل والأصل فيها الطهارة. فإذا جاءك وأتاك آت وقال هذا الماء نجس، فيقال له ما هو الدليل على نجاسة هذا الماء؟ وإذا قال لك هذه البقعة نجسة، فيقال ما هو الدليل على هذه النجاسة؟ لأنه نقل وخروج عن الأصل الذي عندنا، وأن الأصل في المياه والأرض إيش؟ الطهارة. وإذا قال لك هذا الثوب نجس أو ليس بطاهر، فيقال له ما هو الأصل أو ما هو الدليل على هذا؟ لأنه خروج عن الأصل. إذن فالقاعدة الأولى في هذا البيت هي أن الأصل في هذه الأمور الإباحة، والأصل فيها الطهارة، وقد دل الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة، وأجمع أهل العلم على ذلك. فأما من القرآن فيذكرون قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله لكم وقوله ما في الأرض جميعا يدل على إباحة ما في هذه الأرض من مياه وتراب وثياب وحجارة. وهكذا في باب الماء يقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول الله عز وجل أيضا وينزل لكم من السماء ماء ليطهركم به، ويقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا هذا هو الأصل، وهذه الأشياء تدخل في هذا الأصل إلا ما جاء الدليل بخروجه من هذا الأصل. ومن ذلك أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي سعيد السنة العلامة الألباني قال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. زيادة بنجاسة تحدث فيه ضعيفة، لكن أجمع عليها أهل العلم، أجمع عليها أهل العلم. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على طهارة المياه وطهارة الأرض وطهارة الثياب. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ربما يشترى له بعض الثياب التي يؤتى بها من الروم أو يؤتى بها من اليهود فيلبسها ولا يحتاج إلى أن يغسلها، فقد لبس كما في الصحيحين جبة شامية رومية ضيقة الكمين، وهي جاءت من الكافرين ولم يأمر بغسلها ولا شيء من ذلك، فيدل على أن الأصل في الثياب الطهارة والأصل فيها الحل إلا إذا جاء الدليل يبين نجاسة بعضها أو بيان حرمتها بيان حرمتها. وأما الإجماع فقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقله عن أهل العلم وقال وهو كالإجماع، ما قال إجماع وإنما قال وهو كالإجماع على هذه القاعدة، وأنه لم يكن عند المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم خلاف في مثل هذه المسائل، خلاف في مثل هذه المسائل. وهكذا نقل ابن رشد الإجماع على أن الأصل في المياه الطهارة، وهكذا الأرض، وهكذا الثياب، وهكذا الحجارة. هذا الفرع الأول، وهو يعتبر من فروع القاعدة الأولى الأصل لا يزيل اليقين لا يزول بالشك. فإذا جئت تريد أن تشرب من ماء أو تتطهر به فجاءك آت وقال هذا الماء نجس، فيقال له اليقين لا يزول بالشك، ويقال له والأصل في مياهنا الطهارة، إلا إذا جاء الناقل والدليل الذي يدل على النجاسة أو يدل على الحرمة، فعند ذلك يؤخذ بالدليل. أما بغير دليل فالأصل في هذه الأمور الطهارة، والأصل فيها أيضا الإباحة، الأصل فيها الإباحة. طيب، فينا هذا.